الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. في الدرس 35 في باب صلاة الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يتقدم خطبتان في كل خطبة حمد لله تعالى وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على المنبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر شروط صلاة الجمعة التي لا تصح بدونها، فقال وأن يتقدمها خطبتان، يعني هذا من شروط الجمعة، وإذا لم يتقدمها خطبتان فإنها تصلى ظهرا. ولذلك الذين لا يجدون في بعض الأماكن خطيبا ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا. لا صح أن يصلوا الجمعة ركعتين بدون خطبتين قبلها. قال في كل خطبة الحمد لله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة ويستحب أن يخطب على المنبر. لابد أن تكون الخطبة مشتملة على القرآن ولو كانت آية واحدة، وأن يعظ الناس ويوصيهم بتقوى الله عز وجل. ولذلك شرع قراءة آيات التقوى في أول الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس، أو في سورة آل عمران، وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، الآية. فهذه وصية بالتقوى، هذه وصية بتقوى الله عز وجل. قال ويستحب أن يخطب على المنبر. يستحب أن يخطب على المنبر، هذا أيضا من السنة أن يخطب على المنبر، ولا بأس أن يرقى الإمام إمام المسجد المنبر أحيانا ولو في غير الجمعة إذا احتاج إلى ذلك. وإنما يخطب على المنبر ولا يعظهم وهو على الأرض، أو لا يخطب بهم على الأرض، لأن الجمعة غالبا يجتمع فيها عدد كثير من الناس. لذلك كما سيأتي معنا في هذا الدرس إن شاء الله، لا يشرع تعدد الجمعة في المصدر الواحد، يكفي في البلدة مسجد واحد تصلى فيه الجمعة. فإذا احتاج الناس إلى مسجد آخر تنازع العلماء، أو إلى مكان آخر تقام فيه الجمعة تنازع العلماء. والحاصل أنه لا تتعدد المساجد في صلاة الجمعة، ومن الخطأ هذه الزوايا الصغيرة في صلاة الجمعة، وإنه يكون مسجد جامع كما سيأتي. ومن السنة أن يفصل، أو من شروط الخطبة أن يفصل بينهما بجلسة، أن يفصل بينهما بجلسة. نعم. وأما أن يخطب على المنبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له عمرو بن أبي سلمة منبر من مرقتين أو ثلاثا فرقاه في صلاة الجمعة. نعم.
قال المؤلف
ولو أنه خطب على الأرض فالصلاة صحيحة، لكنه ترك السنة. أما إذا لم يقرأ قرآن في الخطبة ولم يعظ الناس ويذكرهم بالله، صارت خطبة كلها في السياسة، فهذه لا تصلح خطبة ولا تصلح صلاة الجمعة. لابد أن يقرأ قرآن، لابد أن يقرأ يعظهم بالقرآن والسنة وأقوال العلماء والأئمة، وأن تكون في المسجد لا تكون في الميادين والنوادي وأماكن اللعب والعبث وأماكن المظاهرات، لا، تكون في بيت الله وفي المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة ثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. لم يرد في هذا حديث صحيح يعتمد، ولكن العمل عليه عند العلماء في الحرمين الشريفين وغيرهما من مساجد المسلمين، حتى قيل إن هذا كأنه إجماع، كأن هذا إجماع، ولم ينكره العلماء أن يسلم الخطيب أول ما يرتقي المنبر على الناس ثم يجلس. وأذن المؤذن، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلال يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، وبقي الأمر على ذلك في خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع. ثم لما رأى عثمان رضي الله عنه، وكذلك في خلافة عثمان، ثم رأى انشغال الناس بالتجارة والصفق في الأسواق، فأرسل مؤذن يؤذن في مكان مرتفع في سوق المدينة قبل أذان الجمعة، وهذا هو المعمول به الآن في بلاد الحرمين الشريفين، في الرياض في وجود سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، بل في الجامع الكبير في وجود سماحة المفتي الحالي والسابق، ولم ينكر أحد من العلماء، لأن العلة لا زالت باقية وهي علة انشغال الناس بالتجارة، ولكن يؤذن قبل الأذان الذي في التقويم في النتيجة بساعة. لو الأذان مثلا يؤذن الساعة 12 يؤذنون الساعة 11 حتى يتهيأ الناس للصلاة ويغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا من أجمل ثيابهم ويستعدون لصلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة لولا أن هذا ربما يحدث فتنة في بلادنا لفعلنا هذا، لأن هذا يؤدي إلى يعني اهتمام الناس بالصلاة وأنهم يتهيئون ويجتمعون للصلاة للصلاة. وأما القول بأنه بدعة فهذا قول شديد جدا. الأذان الثاني، الثاني فعله خليفة راشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولم ينكر عليه كبار الصحابة في زمانه رضي الله عنه. وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب، يعني أنه يخطب قائما. السنة أن يخطب قائما ولا يخطب جالسا إلا لحاجة، أن يكون مريض ولا يستطيع القيام هو الإمام الراتب لا مانع، لكن الأصل أنه يخطب وهو قائم. ثم يجلس، يعني تسمى جلسة الاستراحة، وفائدتها يستريح الخطيب والمأموم يسترجع ما فات من الخطبة ويتأمل كلام الخطيب. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فالسنة في صلاة الجمعة أنه يجهر في القراءة، مع أنها صلاة نهارية، صلاة نهارية، ولكن يجهر بها في القراءة. نعم. وهذا ما احتج به من قال بأن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
نعم، لأنه إذا أدرك مع الإمام ركعة أدرك الصلاة، وإن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة فيتمها ظهرا. نعم. وهل يشرع لطالب العلم أن يكتب وينشغل بالكتابة الفوائد أثناء صلاة الجمعة؟ لا، لا يشرع هذا. أو يمسك المسبح أو يسبح بها؟ لا يشرع هذا. أو يمسك الهاتف يلعب فيه؟ لا يشرع هذا. وإنما العلماء استثنوا من يسجل الخطبة يتحرك حركة يسيرة لمصلحة هذا التسجيل، وأن لا يكثر، لأن هذا المصلحة ربما تكون لمصلحة فاضلة ولا يكثر الحركة. وأما أن يمسك الكاميرا ويترك صلاة الجمعة فهذه مصيبة عظيمة، وممن تجب عليه صلاة الجمعة هذا منكر عظيم في بيوت الله والعياذ بالله، ينشغل بالتصوير ويترك صلاة الجمعة وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا أبدا. نعم. نعم ينوي ظهرا على خوي المصلي هو الصواب. نعم نعم اشترط ولا قال من السنة؟ لا أعلم في هذا سنة مطلقا أبدا، أنه يصل على اليمين أو على اليسار، لا أعلم هذا من السنة. نعم شو الوقت. نعم العصر والجمعة على 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 قولين، انه هل الجمعه بدل ام صلاه مستقله؟ على القول بانها صلاه مستقله لا يصح الجمع. نعم نعم يا حمزه. لا هذا، لكن هذا في مساله اذا كان مسافرا هل تلزمه الجمعه الامام الذي ياتي ولا لا؟ نعم نعم. قال إيه؟ لا لابد أن يجلس خطبتين ولا صارت خطبة واحدة، وخطب خطبتين ولا خطبة واحدة؟ لا لا يصح هذا، لابد من خطبتين، شرط خطبتين. أيوة إذا كان شرط لا تصح الصلاة. نعم الأسئلة كثيرة. نعم حسن الشيخ ناصر قال ماذا؟ اقرأ ما عندك.
قال لحديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وحسن الألباني رحمه الله.
طيب الحمد لله. نعم هذا العضد يعني الذي عليه عام المسلمين. نعم أو دليل لمن قال بهذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.
نعم وكذلك إذا قال رحمه الله تعالى ابن قدامة وكذلك إن خرج الوقت، إذا خرج الوقت و أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا، يعني إذا دخل وقت العصر قبل أن يدرك الإنسان مع الإمام ركعة، فإنه بعض الناس يطيلون في الخطبة جدا، ربما يعني يدخل وقت صلاة العصر ولا يعني يدركون من الجمعة ركعة، فهذه ليست جمعة، لابد أن يدرك ولو ركعة واحدة قبل أذان العصر، وهذه الإطالة في الخطبة أصلا ليست من السنة، إنما السنة تقصير الخطبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وأما قوله رحمه الله تعالى أو نقص العدد فهذا على قول الحنابلة أنه يشترط، أو على اختيار المصنف أنه يشترط في الجمعة العدد أربعون، وكما سبق أن الصواب أنه يشترط للجمعة ثلاث فقط، ثلاثة رجال فقط، خطيب ومؤذن ومجتمع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة، أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
نعم وهذا الذي عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين جمعة واحدة. قال الشيخ رجب وكذلك في القرن الثالث في بغداد لم يكن فيها إلا جمعة، فلا ينبغي أن يزال أكثر من جمعة إلا للحاجة. إذا اتسع البلد وكثر الناس فلا بأس على الصحيح. عن المسألة أيضا خلافية، إذا اتسع امتلأ المسجد ينظر إلى مسجد آخر متسع كبير يصلي فيه الناس صلاة الجمعة. وأما هذا العبث الذي يقع في بعض المساجد، ربما يكون المسجد لا يتسع لعشرين رجلا ويعمل الجمعة، عشرين هنا وعشرين هنا، خمسة عشر هنا، وربما بعض الناس يخطب بعشر رجال أو سبع رجال، ويتفرق المسلمون في المساجد الصغيرة ويترك المسجد الجامع. والمعمول عليه الذي رأيناه في بلاد العلماء في وجود الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، هو ربما مسجد في حجم مسجدنا مرتين أو ثلاثة، هذا يسمى مسجد تصلى فيه الخمس صلوات فقط، فإذا جاء يوم الجمعة أغلق ويصلون الجمعة في مسجد جامع كبير جدا، يمكن أكبر من الأدوار التي عندنا كلها، يصلون وتشعر أن هناك جمعة، ربما تسع المسجد لألف شخص على الأقل، تشعر أن هناك اجتماع وهو اجتماع جمعة واجتماع بين المسلمين. أما هنا سبعة وهنا عشرة وهنا خمسة عشر وهنا عشرين ويتفرق الناس أحزاب وجماعات، لا، هذا مخالف للسنة. نعم. ولذلك لما قامت الدولة وفقها الله بعمل هذا، قام المخرفين الحزبيون، قام المخرفون الحزبيون وقالوا هذا من الصد عن سبيل الله، وكفروا الحاكم بسبب هذا. قالوا انظر، قلنا لكم الحاكم كافر من زمان، أو يصد عن سبيل الله، يغلق المساجد يوم الجمعة. وقام بعض الجهلاء يخطف الناس بهذا، يخطف الناس، يحفز الناس على أن هذا من الصد عن سبيل الله وأغلق المساجد في صلاة. هم لا يقصدون أغلاق المساجد، إنما يقصدون جعل الجمعة في مسجد جامع، وأيضا السيطرة على الأفكار المنحرفة، أفكار الإخوان وغيرها من الأفكار المنحرفة، وهذا مقصود شرعي. طيب، نعم نعم. ولذلك الآن متى تخرج المظاهرات؟ بعد الجمعة، دائما يفعل المظاهرات أو غالبا في يوم الجمعة، حتى يقول لك ستبدأ الثورة الإسلامية يوم 28 قادم يوم الجمعة بصلاة الفجر، تبدأ بصلاة الفجر، يعني يبدأون اليوم بمعصية الله ورسوله ومخالفة كلام العلماء، يعني هم ممكن طوال السنة لا يصلون الفجر هؤلاء الذين خرجوا، إنما خرجوا بل إن الإخوان يرون ترك صلاة الجماعة من أجل المظاهرة، ورأيناهم يتركون الصلاة المؤذن يؤذن وهم يمشون في المسيرات والمظاهرات، وبعضهم قال هذا أهم من صلاة الجماعة، أهم من صلاة الجماعة. هؤلاء مخرفون مجانين والعياذ بالله. نعم نعم نعم. خطبة العصر، كيف خطبة العصر؟ لا، هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم. البلد يعني قرية مثل هذه مثلا يكون فيها مسجد، حتى يعني في القرى القديمة عند الفلاحين هناك كان يسمى الجامع الكبير، سموه الجامع الكبير لأنه يجمع أهل القرية جميعا، ثم صار مسجدين ثم ثلاث ثم صارت عشرات المساجد. ولما قيل الشيخ محمد الثامن رحمه الله يا شيخ محمد أبشر بريدة ملئت مساجد وما شاء الله، قال كم يصلون في المسجد؟ قال صف أو صفين أو ثلاث. قال هذا شر، هذا ليس خير، لا تفريق للمسلمين أو نحو من هذا. نعم لا ليس محافظة، إنما مدينة قرية، يعني مثل مركز بدر، وصوب يجتمع الناس في مسجد على خطيب على السنة. نعم لا، هذا أمر آخر، هذه ضرورة تقدر بقدرها، لا، لكن حنتكلم عن الأصل. الأصل، وكان هذا الأصل معمول به في بلادنا يعني من سنوات. أنا حضرت هذا في صغري، في صباي حضرت هذا، حضرت هذا في القرى. كان مسجد يسموه الجامع الكبير، كل القرية مجتمعة في هذا المسجد، ثم الجامع القبلي، ثم الجامع البحري. صار في ناحية قرية فيها آلاف من الناس، آلاف كثيرة. لما صغر المسجد عن الناس بنوا مسجد آخر في الجهة الأخرى، خلاص ما في مسجد. هذا المسجد، هذا هو المسجد اللي تقام فيه الجمعة، وكان شيئا طيبا جدا. نعم نعم. ولعل الله يوفق إخواننا السلفيين الذين يعني أنا بلغنا أنهم يعني الدولة في ليبيا وفقهم الله، أعطوهم وزارة الأوقاف، وهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. لعل الله يوفقهم في أن يعني يحيوا هذه السنة، لأن هذا فيها خير عظيم، فيها قبض على يعني على زمام الأمور وعدم انتشار الأفكار المنحرفة، وأيضا اجتماع الناس، هذه نعمة عظيمة. ولذلك كان حزب القطبي، حزب ياس برهامي، كان مصرا على أن يأخذ في أيام مرسي وزارة الأوقاف حتى ينشر فكره المنحرف، لأنها من أهم الوزارات، الأوقاف والشرطة والجيش أهم الوزارات في الدولة، لذلك يحرص هؤلاء على إفسادها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يوفق وأن يعني يجعل بعد هذه الثورة خيرا لإخواننا في ليبيا، بعد هذه التوريطات والقتل والدماء العظيمة الكثيرة التي أريقت هناك. نسأل الله أن يجعل لهم في هذه الوزارة مخرجا، وأن يوفق الدعاء الذين على منهج أهل السنة، أن يوفقهم لنشر السنة والجماعة هناك، انتشار مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. ارفع صوتك حتى لا يمد الإخوة. لا، هذا في مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها الآن، تعدد الجمعة، جمعة بعد جمعة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم، يعني المقصود في يعني مع اختلاف المذاهب في هذا أنه لا يشرع في جمعة إلا في إقامة جمعة في مسجد آخر إلا عند الحاجة الملحة. خلاص لا يوجد مسجد ولا يصح تكرار الجمعة بعد جمعة، فحينئذ يحتاج الناس إلى هذا فيفعلون جمعة مسجد آخر لإقامة صلاة الجمعة فيه، أو جامع كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. يستحب أن يغتسل، وهذا على قول الجمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجب، وقول الظاهرية و بعض العلماء، والقول الثالث في هذا أنه إذا كان ممن يعمل في مهنة وله رائحة ربما تنبعث تضر الناس وتؤذي الناس فإنه يجب، وإلا فإنه يستحب. وهذا القول قول قوي، لأن في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. في الحديث الآخر: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبالجمع بين الحديثين يقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم هنا يعني بالغ الحلم، لأن الاغتسال من الاحتلام واجب للجمعة وغير الجمعة. و وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار. فالمراد بالحائض هنا يعني التي بلغت المحيض، لأن الحائض لا تصلي. ويلبث ثوبين نظيفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويتطيب، وإن لم يجد طيبا عنده فليأخذ من طيب أهله. وأن يبكر الجمعة، أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وفي الحديث أيضا: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ومتى تبدأ هذه الساعات؟ المختار قولان: من بعد صلاة الفجر، والقول الثاني من بعد طلوع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر. فإذا صعد المنبر جلست الملائكة طووا صحائفهم وجلسوا يستمعون لذكر الله سبحانه وتعالى في الخطبة. وبعض العلماء منه الإمام مالك رحمه الله قال: إن هذه الساعة من أول الزوال، هذه اللحظات فقط إلى أن يرتقي الخطيب، أو إلى أن تنقضي الصلاة، عفوا إلى أن تنقضي الصلاة. والأظهر والله أعلم أنها من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى أن تنقضي الصلاة. نعم نعم نعم. المقصود يستر العورة، يعني رداء وإزار، ليس ثوبين يعني قميصان. نعم 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 نعم. نعم لا مانع أن يأخذ من طيب أهله، إن لم يكن عنده طيب يأخذ من طيب أهله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لحديث سليك الغطفاني، هكذا الغطفاني قال: لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب فجلس، فقال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم قال لأصحابه: إذا جاء أحدكم والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، منها أن الخطيب إذا تكلم مع شخص يجوز له أن يجيبه لمصلحة الخطبة أو الصلاة، وهذا لا يدخل في قوله عليه السلام: من قال لأخيه الصف فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو فقد لغى. نعم. فهذا لا يدخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابي لما جاء الأعرابي ودخل المسجد، قال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله لنا، وهو على المنبر يخطب. فاستدار عليه السلام ودعا ربه عز وجل، فنزل المطر واستمر أسبوعا. وجاء رجل من في الجمعة القابلة قال: يا رسول الله، كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك، فادعوا الله أن يمسك المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيجوز إذا خاطب الإمام الإنسان أن يجيبه في ذلك. وأيضا إذا جلس الإنسان وقتا يسيرا لا تسقط تحية المسجد، لأن سليكا رضي الله عنه جلس، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين. وهذا يدل أيضا أنه من السنة صلاة ركعتين خفيفتين، وليتجوز فيهما، يخفف فيهما. وأيضا فيه دليل على عدم صحة حديث: إذا دخل الخطيب المنبر، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا لا يصح من جهة السند ومخالف من جهة المتن مع اشتهاره بين عامة المسلمين، هو خطأ ويقضي على سنة تحية المسجد والإمام فوق المنبر يخطب، وإذا دخل والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان؟ قول الشيخ الصالح الفوزان نعم لا يردد الأذان ويصلي الركعتين حتى يستمع للذكر الواجب استماعه هو الخطبة. وعند الشيخ الراجحي يقول لا مانع أن يصلي ركعتين خفيفتين بعد ترداد الأذان، يردد أولا ثم يصلي ركعتين. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يصلي ويستمع للخطبة أولى من ترداد الأذان في هذه الصورة وتلك الحالة. نعم نعم لا يصلون ماذا؟ يصلون بحديث ضعيف إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا لا يصح بل هو مخالف لحديث سليك الغطفان رضي الله عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه.
نعم كما سبق الحديث السابق إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. نعم نعم صلاة الجمعة لا أعلم هذا، أين هذا؟ من قال هذا؟ أين جاء هذا؟ من قال أن الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ يعني من قال أن الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ لا حتى عند الحديث صحيح، حديث الصحيح إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث صحيح، لكن لعله يقصد في وقت أوقات الكراهة، إن كان في أوقات الكراهة نعم في أقوال أهل العلم فيها. نعم نعم لا يجلس بعد صلاة ركعتين، جمع بين الحديثين لأنه كان يتخطى رقاب الناس فقال اجلس. نعم نعم تحية المسجد نعم يصلي تحية المسجد، لا 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 تسقط لا في السفر ولا في الحضر، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة، لكن لو شغل بصلاة الفريضة المختار أنه لا يصلي تحية المسجد بعد الفريضة، وكذلك لو شغلها بالسنة الراتبة تسقط تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد شغلت. نعم الله تحتاج إلى تأمل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة في هذا الزمن، مسألة مراجعة الخطيب الذي يتكلم بالبدع في أثناء صلاة الجمعة. نعم لا مانع أنه صح له، الله أعلم أنه لا مانع صح له. نعم هذا مخالف للسنة، هذا ليس في وقت متقارب، هذا ليس من السنة. نعم لا مانع لا مانع، هذه المصلحة الصلاة والمصلحة تعطيه منديل، هذا أمر يسير، لكن ما يفعله الحزبيون وشهد هذا في مع أحدهم من أصحاب اللحى البيضاء أنه يستعمل المنديل ويرميه وواحد يفرد حجره حتى يسقط فيه المنديل تبركا بالمنديل، ويحملون سيارة الثاني المليونير والمليارديرين يحملون سيارته يحملونها تبركا، هذا من البدع والضلالات، ورأينا العلماء مثل الشيخ نباز يمشي ولا أحد يحمل سيارته ولا أحد يحمل طيارته، والشيخ الفوزان يمشي حتى لو ما عنده سؤال يقول لك ارجع من وين تمشي معي ارجع. ومشينا مع الرشي الحمد لله مرات وما أحد يحمله ولا أحد يكسر ذراعه كما فعل محمد حسان، يقول الشيخ ما شاء الله كل الناس يحبونه كسر ذراعه، هو يحتاج يكسر ذراعه لكن أن يقطع لسانه، لكن 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 هذا من الخرافات. وبعضهم يتمتع به يضع يده على ظهره أو على كتفه من أنواع التبرك، أو يشتري الثوب ثوب الشيخ ب50,000 ولا كم خم ها الساعة 30,000 أو 35,000. لماذا هذه الساعة 35,000؟ لماذا يشتريها 30,000 ويربما لا تساوي إلا 1,000؟ لماذا يشتريها 30,000 إلا ويقصد نوعا من التبرك؟ وإلا هو مجنون، وإلا الذي اشتراها مجنون أو البائع خائن، يعني رفع السعر جدا 30 ضعف. لو واحد باع يعني الشيء أبو 1,000 أو 500 ب30,000 لشك أن هذا ظلم. نعم. نعم. لا هذا مخرف، يقول أن خالد مريد دخل عليه بالزي العسكري، يعني خالد جاي من الجهاد وحسان يدرس الناس، فالتفتوا إلى خالد رضي الله عنه وحق لهم أن يلتفتوا إذا دخل خالد، فقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم، يقصد نفسه سبحان الله. الشيخ ابن باز لما الشيخ الألباني لما يحكى له قصة أنه يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يخاف على نفسه، أو أنه يبكي فرحا، فكيف يقول هذا عن عن نرجو الله. ويقولون القصر هؤلاء القصص والمحمود المصري ومحمد حسان وهكذا، يقول أنا يعني لا لم أرد أن أخبر بها أحدا، ويتكلمون بها على الإذاعات والقنوات. إذن من تريد أن تخبر بها بعد ذلك؟ الدنيا كلها زرعت. نسأل الله السلامة والعافية، لعل نكتفي من هذا القدر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 35 في باب صلاة الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يتقدم خطبتان، في كل خطبة حمد لله تعالى وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على المنبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر شروط صلاة الجمعة التي لا تصح بدونها، فقال: وأن يتقدمها خطبتان، يعني هذا من شروط الجمعة، وإذا لم يتقدمها خطبتان فإنها تصلى ظهرا. ولذلك الذين لا يجدون في بعض الأماكن خطيبا ماذا يفعلون؟ ها؟ يصلون ظهرا. لا صح أن يصلوا الجمعة ركعتين بدون خطبتين قبلها. قال: في كل خطبة حمد لله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على المنبر. لابد أن تكون الخطبة مشتملة على القرآن ولو كانت آية واحدة، وأن يعظ الناس ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، ولذلك شرع قراءة آيات التقوى في أول الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس، أو في سورة آل عمران، وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، الآية. فهذه وصية بالتقوى، هذه وصية بتقوى الله عز وجل. قال ويستحب أن يخطب على المنبر. يستحب أن يخطب على المنبر، هذا أيضا من السنة أن يخطب على المنبر، ولا بأس أن يرقى الإمام إمام المسجد المنبر أحيانا ولو في غير الجمعة إذا احتاج إلى ذلك. وإنما يخطب على المنبر ولا يعظهم وهو على الأرض، أو لا يخطب بهم على الأرض، لأن الجمعة غالبا يجتمع فيها عدد كثير من الناس. لذلك ما سيأتي معنا في هذا الدرس إن شاء الله لا يشرع تعدد الجمعة في المصدر الواحد، يكفي في البلدة مسجد واحد تصلى فيه الجمعة، فإذا احتاج الناس إلى مسجد آخر تنازع العلماء، أو إلى مكان آخر تقام فيه الجمعة تنازع العلماء. والحاصل أنه لا تتعدد المساجد في صلاة الجمعة، ومن الخطأ هذه الزوايا الصغيرة في صلاة الجمعة، وإنه يكون مسجد جامع كما سيأتي. ومن السنة أن يفصل، أو من شروط الخطبة أن يفصل بينهما بجلسة، أن يفصل بينهما بجلسة. نعم. وأما أن يخطب على المنبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له عمرو بن أبي سلمة منبر من رقتين أو ثلاثا فرقاه في صلاة الجمعة. نعم.
قال المؤلف
ولو أنه خطب على الأرض فالصلاة صحيحة، لكنه ترك السنة. أما إذا لم يقرأ قرآن في الخطبة ولم يعظ الناس ويذكرهم بالله، صارت خطبة كلها في السياسة، فهذه لا تصلح خطبة ولا تصلح صلاة الجمعة. لابد أن يقرأ قرآن، لابد أن يقرأ يعظهم بالقرآن والسنة وأقوال العلماء والأئمة، وأن تكون في المسجد لا تكون في الميادين والنوادي وأماكن اللعب والعبث وأماكن المظاهرات، لا، تكون في بيت الله وفي المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة ثانية ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. لم يرد في هذا حديث صحيح يعتمد، ولكن العمل عليه عند العلماء في الحرمين الشريفين وغيرهما من مساجد المسلمين، حتى قيل إن هذا كأنه إجماع، كأن هذا إجماع، ولم ينكره العلماء أن يسلم الخطيب أول ما يرتقي المنبر على الناس ثم يجلس، وأذن المؤذن، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلال يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، وبقي الأمر على ذلك في خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر رضي الله عن الجميع. ثم لما رأى عثمان رضي الله عنه وكذلك في خلافة عثمان، ثم رأى انشغال الناس بالتجارة والصفق في الأسواق، فأرسل مؤذن يؤذن في مكان مرتفع في سوق المدينة قبل أذان الجمعة، وهذا هو المعمول به الآن في بلاد الحرمين الشريفين، في الرياض في وجود سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، بل في الجامع الكبير في وجود سماحة المفتي الحالي والسابق، ولم ينكر أحد من العلماء، لأن العلة لا زالت باقية وهي علة انشغال الناس بالتجارة، ولكن يؤذن قبل الأذان الذي في التقويم في النتيجة بساعة. لو الأذان مثلا يؤذن الساعة 12 يؤذنون الساعة 11 حتى يتهيأ الناس للصلاة ويغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا من أجمل ثيابهم ويستعدون لصلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة لولا أن هذا ربما يحدث فتنة في بلادنا لفعلنا هذا، لأن هذا يؤدي إلى يعني اهتمام الناس بالصلاة وأنهم يتهيئون ويجتمعون للصلاة للصلاة. وأما القول بأنه بدعة فهذا قول شديد جدا. الأذان الثاني فعله خليفة راشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولم ينكر على كبار الصحابة في زمانه رضي الله عنه. وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب، يعني أنه يخطب قائما. السنة أن يخطب قائما ولا يخطب جالسا إلا لحاجة، أن يكون مريض ولا يستطيع القيام هو الإمام الراتب لا مانع، لكن الأصل أنه يخطب وهو قائم. ثم يجلس، يعني تسمى جلسة الاستراحة، وفائدتها يستريح الخطيب والمأموم يسترجع ما فات من الخطبة ويتأمل كلام الخطيب. ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فالسنة في صلاة الجمعة أنه يجهر في القراءة، مع أنها صلاة نهارية، صلاة نهارية، ولكن يجهر بها في القراءة. نعم، وهذا ما احتج به من قال بأن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن صلاة الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
نعم، لأنه إذا أدرك مع الإمام ركعة أدرك الصلاة، وإن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فيتمها ظهرا. نعم. وهل يشرع لطالب العلم أن يكتب وينشغل بالكتابة الفوائد أثناء صلاة الجمعة؟ لا، لا يشرع هذا. أو يمسك المسبح أو يسبح بها؟ لا يشرع هذا. أو يمسك الهاتف يلعب فيه؟ لا يشرع هذا. وإنما العلماء استثنوا من يسجل الخطبة يتحرك حركة يسيرة لمصلحة هذا التسجيل، وأن لا يكثر، لأن هذا لمصلحة، ربما تكون لمصلحة فاضلة، ولا يكثر الحركة. وأما أن يمسك الكاميرا ويترك صلاة الجمعة فهذه مصيبة عظيمة، وممن تجب عليه صلاة الجمعة هذا منكر عظيم في بيوت الله والعياذ بالله. ينشغل بالتصوير ويترك صلاة الجمعة وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا أبدا. نعم. نعم، ينوي ظهرا على قول المصنف، هو الصواب. نعم. نعم. اشترط ولا قال من السنة؟ لا أعلم في هذا سنة مطلقا أبدا، أنه يصلى على اليمين أو على اليسار، لا أعلم هذا من السنة. نعم، في الوقت. نعم. العصر والجمعة. على 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 قولين، انه هل الجمعه بدل ام صلاه مستقله؟ على القول بانها صلاه مستقله لا يصح الجمع. نعم. نعم يا حمزه. لا هذا، لكن هذا في مساله اذا كان مسافرا هل تلزمه الجمعه الامام الذي ياتي ولا لا. نعم. نعم. قال إيه؟ لا، لابد أن يجلس خطبتين، ولا صارت خطبة واحدة. وخطب خطبتين ولا خطبة واحدة؟ لا، لا يصح هذا، لابد من خطبتين، شرط خطبتين. أيوة، إذا كان شرط لا تصح الصلاة. نعم. نعم. الأسئلة كثيرة. نعم. حسن الشيخ ناصر قال ماذا؟ اقرأ ما عندك.
قال لحديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر سلم، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وحسن الألباني رحمه الله.
طيب الحمد لله. نعم هذا يعضد يعني العقل الذي عليه عام المسلمين. نعم أو دليل لمن قال بهذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.
نعم. وكذلك إذا قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وكذلك إن خرج الوقت، إذا خرج الوقت و أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. يعني إذا دخل وقت العصر قبل أن يدرك الإنسان مع الإمام ركعة، فإنه بعض الناس يطيلون في الخطبة جدا، ربما يعني يدخل وقت صلاة العصر ولا يعني يدركون من الجمعة ركعة، فهذه ليست جمعة، لابد أن يدرك ولو ركعة واحدة قبل أذان العصر. وهذه الإطالة في الخطبة أصلا ليست من السنة، إنما السنة تقصير الخطبة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وأما قوله رحمه الله تعالى أو نقص العدد، فهذا على قول الحنابلة أنه يشترط، أو على اختيار المصنف أنه يشترط في الجمعة العدد 40، وكما سبق أن الصواب أنه يشترط للجمعة 3 فقط، 3 رجال فقط: خطيب ومؤذن ومجتمع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي في مصر أكثر من جمعة واحدة، أن يصلى في مصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
نعم. وهذا الذي عليه العمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين جمعة واحدة. قال الشيخ رجب: وكذلك في القرن السادس في بغداد لم يكن فيها إلا جمعة، فلا ينبغي أن يزال أكثر من جمعة إلا للحاجة، إذا اتسع البلد وكثر الناس فلا بأس. على الصحيح أن المسألة أيضا خلافية، إذا اتسع امتلأ المسجد ينظر إلى مسجد آخر متسع كبير يصلي فيه الناس صلاة الجمعة، وأما هذا العبث الذي يقع في بعض المساجد ربما يكون المسجد لا يتسع لعشرين رجلا ويعمل الجمعة، 20 هنا وعشرين هنا، 15 هنا، وربما بعض الناس يخطب بعشر رجال أو 7 رجال، ويتفرق المسلمون في المساجد الصغيرة ويترك المسجد الجامع. والمعمول عليه الذي رأيناه في بلاد العلماء في وجود الشيخ عبد العزيز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، هو ربما مسجد في حجم مسجدنا مرتين أو 3، هذا يسمى مسجد تصلى فيه 5 صلوات فقط، فإذا جاء يوم الجمعة أغلق، ويصلون الجمعة في مسجد جامع كبير جدا، يمكن أكبر من الأدوار التي عندنا كلها، يصلون وتشعر أن هناك جمعة، ربما تسأل المسجد 1000 شخص على الأقل، تشعر أن هناك اجتماع، وهو اجتماع جمعة واجتماع بين المسلمين. أما هنا 7 وهنا 10 وهنا 15 وهنا 20 ويتفرق الناس أحزاب وجماعات، لا، هذا مخالف للسنة. نعم. ولذلك لما قامت الدولة وفقها الله بعمل هذا، قام المخرفين الحزبيون، قام المخرفون الحزبيون وقالوا هذا من الصد عن سبيل الله، وكفروا الحاكم بسبب هذا. قالوا انظر، قلنا لكم الحاكم كافر من زمان، يصد عن سبيل الله، يغلق المساجد يوم الجمعة. وقام بعض الجهلاء يخطف الناس بهذا، يخطف الناس، يحفز الناس على أن هذا من الصد عن سبيل الله، وأغلقوا المساجد في صلاة. هم لا يقصدون أغلاق المساجد، إنما يقصدون جعل الجمعة في مسجد جامع، وأيضا السيطرة على الأفكار المنحرفة، أفكار الإخوان وغيرها من الأفكار المنحرفة. وهذا المقصود شرعي. طيب نعم نعم. ولذلك الآن متى تخرج المظاهرات؟ بعد الجمعة دائما يفعل المظاهرات أو غالبا في يوم الجمعة، حتى يقول لك ستبدأ الثورة الإسلامية يوم 28 قادم يوم الجمعة بصلاة الفجر، تبدأ بصلاة الفجر، يعني يبدأون اليوم بمعصية الله ورسوله ومخالفة كلام العلماء. يعني هم ممكن طوال السنة لا يصلون الفجر هؤلاء الذين خرجوا، إنما خرجوا بل إن الإخوان يرون ترك صلاة الجماعة من أجل المظاهرة، ورأيناهم يتركون الصلاة المؤذن يؤذن وهم يمشون في المسيرات والمظاهرات، وبعضهم قال هذا أهم من صلاة الجماعة، أهم من صلاة الجماعة. هؤلاء مخرفون مجانين والعياذ بالله. نعم نعم نعم. خطبة العصر، كيف خطبة العصر؟ لا هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم. البلد يعني قرية مثل هذه مثلا يكون فيها مجمع، حتى يعني في القرى القديمة عند الفلاحين هناك كان يسمى الجامع الكبير، سموه الجامع الكبير لأنه يجمع أهل القرية جميعا، ثم صار مسجدين ثم ثلاث ثم صارت عشرات المساجد. ولما قيل الشيخ محمد الثمين رحمه الله يا شيخ محمد أبشر بريدة ملئت مساجد وما شاء الله، قال كم يصلون في المسجد؟ قال صف أو صفين أو ثلاث. قال هذا شر، هذا ليس خير، هذا تفريق للمسلمين أو نحو من هذا. نعم لا ليس محافظة، إنما مدينة قرية يعني مثل مركز بدر، مصلوب يجتمع الناس في مسجد على خطيب على السنة. نعم لا هذا أمر آخر، هذه ضرورة تقدر بقدره. نعم لكن حين نتكلم عن الأصل، الأصل وكان هذا الأصل معمول به في بلادنا يعني من سنوات، أنا حضرت هذا في صغري في صباي، حضرت هذا في القرى، كان مسجد يسموه الجامع الكبير، كل القرية مجتمعة في هذا المسجد، ثم الجامع القبلي ثم الجامع البحري، صار في ناحية قرية فيها آلاف من الناس، آلاف كثيرة. لما صغر المسجد عن الناس بنوا مسجد آخر في الجهة الأخرى، خلاص ما في مسجد، هذا المسجد هذا هو المسجد لتقام فيه الجمعة، وكان شيئا طيبا جدا. نعم نعم. ولعل الله يوفق إخواننا السلفيين الذين يعني أنا بلغنا أنهم يعني الدولة في ليبيا وفقهم الله أعطوهم وزارة الأوقاف، وهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة. لعل الله يوفقهم في أن يعني يحيوا هذه السنة، لأن هذا فيها خير عظيم، فيها قبض على يعني على زمام الأمور وعدم انتشار الأفكار المنحرفة، وأيضا اجتماع الناس، هذه نعمة عظيمة. ولذلك كان حزب القطبي حزب ياسر برهامي كان مصرا على أن يأخذ في أيام مرسي وزارة الأوقاف حتى ينشر فكره المنحرف، لأنها من أهم الوزارات، الأوقاف والشرطة والجيش أهم الوزارات في الدولة، لذلك يحرص هؤلاء على إفسادها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يوفق وأن يعني يجعل بعد هذه الثورة خيرا لإخواننا في ليبيا، بعد هذه التوريطات والقتل والدماء العظيمة الكثيرة التي أريقت هناك، نسأل الله أن يجعل لهم في هذه الوزارة مخرجا، وأن يوفق الدعاء الذين على منهج أهل السنة، أن يوفقهم لنشر السنة والجماعة هناك، انتشار مذهب أهل السنة والجماعة. نعم ارفع صوتك حتى لا يمد الاخوة. لا هذا في مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها الآن. تعدد الجمعة جمعة بعد جمعة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم يعني المقصود في يعني مع اختلاف المذاهب في هذا أنه لا يشرع في جمعة إلا في إقامة جمعة في مسجد آخر إلا عند الحاجة الملحة. خلاص لا يوجد مسجد ولا يصح تكرار الجمعة بعد جمعة، فحينئذ يحتاج الناس إلى هذا فيفعلون جمعة مسجد آخر لإقامة صلاة الجمعة فيه أو جامع كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. يستحب أن يغتسل، وهذا على قول الجمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجب وقول الظاهرية وبعض العلماء، والقول الثالث في هذا أنه إذا كان ممن يعمل في مهنة وله رائحة ربما تنبعث تضر الناس وتؤذي الناس فإنه يجب وإلا فإنه يستحب. وهذا القول قول قوي، لأن في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب، في الحديث الآخر من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فبالجمع بين الحديثين يقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم هنا يعني بالغ الحلم، لأن الاغتسال من الاحتلام واجب للجمعة وغير الجمعة، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار. فالمراد بالحائض هنا يعني التي بلغت المحيض، لأن الحائض لا تصلي. ويلبس ثوبين نظيفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويتطيب، وإن لم يجد طيبا عنده فليأخذ من طيب أهله. وأن يبكر إلى الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وفي الحديث أيضا: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ومتى تبدأ هذه الساعات؟ المختار قولان: من بعد صلاة الفجر، والقول الثاني من بعد طلوع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر. فإذا صعد المنبر جلست الملائكة طووا صحائفهم وجلسوا يستمعون لذكر الله سبحانه وتعالى في الخطبة. وبعض العلماء منه الإمام مالك رحمه الله قال: إن هذه الساعة من أول الزوال، هذه اللحظات فقط إلى أن يرتقي الخطيب أو إلى أن تنقضي الصلاة، عفوا إلى أن تنقضي الصلاة. والأظهر والله أعلم أنها من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى أن تنقضي الصلاة. نعم نعم نعم. المقصود يستر العورة، يعني رداء وإزار، ليس ثوبين يعني قميصان. نعم 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 نعم. نعم لا مانع أن يأخذ من طبيبه، إن لم يكن عنده طبيب يأخذ من طبيبه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء والإمام يخطب ولم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما، لحديث سليك الغطفاني، هكذا الغطفاني قال: لما جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب فجلس، فقال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ثم قال لأصحابه: إذا جاء أحدكم والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، منها أن الخطيب إذا تكلم مع شخص يجوز له أن يجيبه لمصلحة الخطبة أو الصلاة، وهذا لا يدخل في قوله عليه السلام: من قال لأخيه الصف فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو فقد لغى. نعم، فهذا لا يدخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابي لما جاء الأعرابي ودخل باب المسجد، قال: يا رسول الله، جف الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله لنا، وهو على المنبر يخطب. فاستدار عليه السلام ودعا ربه عز وجل، فنزل المطر واستمر أسبوعا. وجاء رجل في الجمعة القابلة قال: يا رسول الله، كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك، فادعوا الله أن يمسك المطر. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيجوز إذا خاطب الإمام الإنسان أن يجيبه في ذلك. وأيضا إذا جلس الإنسان وقتا يسيرا لا تسقط تحية المسجد، لأن سليكا رضي الله عنه جلس، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم فاركع ركعتين. وهذا يدل أيضا أنه من السنة صلاة ركعتين خفيفتين، وليتجوز فيهما، يخفف فيهما. وأيضا فيه دليل على عدم صحة حديث: إذا دخل الخطيب المنبر، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. فهذا لا يصح من جهة السند، ومخالف من جهة المتن مع اشتهاره بين عامة المسلمين، هو خطأ، ويقضي على سنة تحية المسجد والإمام فوق المنبر يخطب. وإذا دخل والمؤذن يؤذن هل يردد الأذان؟ قول الشيخ الصالح زين: نعم، لا يردد الأذان ويصلي الركعتين حتى يستمع للذكر الواجب استماعه والخطبة. وعند الشيخ الراجحي يقول: لا مانع أن يصلي ركعتين خفيفتين بعد ترداد الأذان، يردد أولا ثم يصلي ركعتين. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يصلي ويستمع للخطبة أولى من ترداد الأذان في هذه الصورة وتلك الحالة. نعم نعم. لا يصلون ماذا؟ يستدلون بحديث ضعيف: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. هذا لا يصح، بل هو مخالف لحديث سليك الغطفان رضي الله عنه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه.
نعم، كما سبق الحديث السابق: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. نعم نعم. صلاة الجمعة لا أعلم هذا، أين هذا؟ من قال هذا؟ أين جاء هذا؟ من قال أن الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ يعني من قال أن الصحابة كانوا يفعلون هذا؟ لا، حتى عند الحديث الصحيح، حديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صحيح، لكن لعله يقصد في وقت أوقات الكراهة. إن كان في أوقات الكراهة، نعم، في أقوال أهل العلم في هذا. نعم. نعم. لا، يجلس بعد الصلاة ركعتين، جمع بين الحديثين، لأنه كان يتخطى رقاب الناس فقال اجلس. نعم نعم. تحية المسجد نعم يصلي تحية المسجد، لا 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 لا, لا تسقط لا في السفر ولا في الحضر، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة. لذلك لو شغل بصلاة الفريضة المختار أنه لا يصلي تحية المسجد بعد الفريضة، وكذلك لو شغلها بالسنة الراتبة تسقط تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد شغلت. نعم. الله، تحتاج إلى تأمل هذه المسألة، وهي مسألة مهمة في هذا الزمن، مسألة مراجعة الخطيب الذي يتكلم بالبدعة في أثناء صلاة الجمعة. نعم. لا لا مانع أنه صح له، الله أعلم أنه لم يصح له. نعم. هذا مخالف للسنة، هذا ليس في وقت متقارب، هذا ليس من السنة. نعم. لا مانع، لا مانع، هذه المصلحة الصلاة والمصلحة تعطيه منديل، هذا أمر يسير، لكن ما يفعله الحزبيون وشهد هذا في مع أحدهم من أصحاب اللحى البيضاء أنه يستعمل المنديل ويرميه، واحد يفرد حجره حتى يسقط فيه المنديل تبركا بالمنديل، ويحملون سيارة الثاني المليونير والمليارديل، يحملون سيارته يحملونها تبركا، يحملونها تبركا، هذا من البدع والضلالات. ورأينا العلماء مثل الشيخ نباز يمشي ولا أحد يحمل سيارته ولا أحد يحمل طيارته، والشيخ الفوزان يمشي حتى لو ما عندك سؤال يقول لك ارجع، من وين تمشي معي ارجع. ومشينا مع الرشي الحمد لله مرات وما أحد يحمله ولا أحد يكسر ذراعه كما فعل محمد حسان، يقول الشيخ ما شاء الله كل الناس يحبونه كسر ذراعه، هو يحتاج يكسر ذراعه لكن أن يقطع لسانه، لكن 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 هذا من الخرافات، وبعضهم يتمسع به يضع يده على ظهره أو على كتفه من أنواع التبرك، أو يشتري الثوب ثوب الشيخ ب50,000 ولا كم خم ها الساعه 30,000 أو 35,000، لماذا هذه الساعه 30,000؟ لماذا يشتريها ب30,000 وهي ربما لا تساوي الا 1000؟ لماذا يشتريها ب30,000 الا ويقصد نوعا من التبرك؟ والا هو مجنون، والا الذي اشتراها مجنون او البائع خائن، يعني رفع السعر جدا 30 ضعف. لو واحد باع يعني الشيء ابو 1,000 أو 500 ب30,000 لا شك أن هذا ظلم. نعم. نعم. لا هذا مخرف، يقول أن خالد مريد دخل عليه بالزي العسكري، يعني خالد جاي من الجهاد وحسان يدرس الناس، فالتفتوا إلى خالد رضي الله عنه وحق لهم أن يلتفتوا إذا دخل خالد، فقال لا تلتفتوا إنكم أمام عالم، يقصد نفسه سبحان الله. الشيخ ابن باز لما الشيخ الألباني لما يحكى له قصة أنه يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يخاف على نفسه، أو أنه يبكي فرحا، فكيف يقول هذا عن نرجو الله؟ ويقولون قصر هؤلاء القصص والمحمود المصري ومتحسان وهكذا، يقول أنا يعني لا لم أرد أن أخبر بها أحدا، ويتكلمون بها على الإذاعات والقنوات، إذن من تريد أن تخبر بها بعد ذلك؟ الدنيا كلها سمعت، نسأل الله السلامة والعافية، لعلنا نكتفي بهذا القدر.